بسم الله الرحمن الرحيم.
إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار.
مع الأسف يا إخواني
والله العظيم في ملايين المسلمين
لا يشعرون أصلا
بأن عام هجري مضى
أو أوشك
وعام هجري أقبل أو أوشك أن يقبل
الهجرة.
إنما يفاجؤون
التلفزيونات
الأفلام
التي تسمى
أفلام دينية
الهجرة.
في النهار
ده الهجرة.
أيوة دلوقتي هجيب لك فيلم حنظلة شلة زراعة
الهجرة.
ذكرنا الهجرة
ومش فاكر أصلا.
قل له عدلي الشهور الهجرية
بأسماء
حتى من غير ترتيب
والله يتلعب
بمأساة. علم النبي من أول لحظة أنه مهاجر.
لماذا لم يخبره الله عز وجل
بموعد الهجرة
أو بمكان الهجرة
إلا قبل الهجرة
بشهور قليلة؟ أمام هذا الطوفان من البلاء أذن الله لرسوله بالهجرة.
وجب الشكر علينا مدعاة
أذن الرسول للصحابة بالهجرة.
هاجروا أفرادا
وجماعات
يتسللون تحت جنح الليل
وكانت الهجرة أمرا في غاية الصعوبة والخطورة.
الهجرة
ناس مش متصورة
يعني إيه هجرة.
الهجرة
يعدي عليهم الحدث ده
يستقبلونه ببرود عجيب.
النبي هاجر،
صحابة هاجروا
من مكة راحوا المدينة
وبعدين في الطريق سراقة جه يضرب النبي وبعدين
الهجرة
رحلة
مجهولة العواقب.
فقد يصل المهاجر
إلى المدينة
وقد يموت في بعض الطريق.
الهجرة.
ثم إذا وصل
فلا بيت
ولا عمل
ولا زوجة.
الهجرة.
لما جه النبي هاجر
الهجرة
أنك أخذ بجميع الأسباب
والوسائل
التي تنجح الهجرة،
مع إنه ربنا قال له أنت هتوصل.
بس هو بيعلمنا
رسول الله
عمل إيه؟
أولا اختار الرفيق
وجهز الرواق
واصطحب معه رجل
خريج
هادي
يعرف مسالك الصحراء
رسول الله،
وترك في مكانه من ينام
ليخادع به الكفار.
الهجرة.
ثم رتب
اسماء بنت أبي بكر،
أتينا بالطعام في مكان كذا،
عامر بن فهيرة
يسير بغنيماته على آثار أقدامنا ليعمي
على الكفار،
عبد الله بن أبي بكر
ينقل لنا الحديث يعني جهاز استخبارات.
الهجرة.
يبقى في الهجرة كان الشباب له دور،
علي وعامر بن فهيرة
وعبد الله بن أبي بكر،
النساء كان لها دور،
اسماء بنت أبي
بكر
ذات النطاقين.
الهجرة.
مرة واحد يقول الغناء حلال،
المرأة تقعد تغني في وسط الرجالة كده
حلال.
يا ابني حلال ازاي؟
قال ايوه يا عم الغنى،
ما جابوها في الفيلم.
الشيماء كانت بتغني للصحابة،
أخت النبي الشيماء كانت بتقعد تغني للصحابة.
يا سلام
يا ولد،
ولسه تاخد دينك من الأفلام.
الحق أجيبه وإلى الله استجيبه، فتية الحق أجيبه وإلى الله استجيبه، إن بشأن الدين قمنا جاد النصر القريب.
عطل الله عندهم هذه الجوارح،
شايفين كل حاجة
إلا النبي،
سامعين كل صوت
إلا صوت رجلين صوت الباب،
حاسين بكل حاجة
إلا بثقل التراب على رؤوسهم.
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
الهجرة دروس وعبر، محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ مسعد أنور، يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والآن مع المحاضرة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه
وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع موضوع تحت عنوان الهجرة دروس وعبر. الهجرة دروس وعبر. مر من أعمارنا عام، وها نحن نستقبل عاما جديدا. عام مر من أعمارنا طوى حتى وشد رحاله وانصرمت أيامه وتقطعت أوصاله، وصار هذا العام بين يدي الله، إما أن يشهد لنا في الآخرة بالخير، وإما أن يشهد عياذا بالله على الناس بالشر. عام حوى بين جنبيه أحداثا جساما، فلا إله إلا الله، كم شقي فيه من أناس وكم سعد فيه من آخرين، كم من طفل في العام الماضي تيتم، وكم من امرأة في العام الماضي ترملت، وكم من متأهل في العام الماضي قد تأيم، وكم من مريض قوم قد تعافى، وكم من صحيح قوم قد واروه في الثرى، وكم هنأنا في العام الماضي لمجيء مولود، وكم عزينا في العام الماضي بذهاب عزيز مفقود. الأيام دول بين الناس، لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الحياة كما شاهدتها دول، من صره زمن ساءته أزمان، وتلك الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم لها على أمرها شان. مر من أعمارنا عام بحلوه ومره، بخيره وشره، بعجره وبجره، يعني بعيوبه الظاهرة والباطنة. طوت عليه الملائكة الصحف. عام انصرم من حياتنا فقربنا من قبورنا خطوة. كان الحسن البصري رحمه الله يقول: ابن آدم ابن آدم، ما أنت إلا أيام مجتمعة. إذا ذهب يومك ذهب بعضك، وإذا ذهب بعضك أوشك أن يذهب كلك. وكان الإمام العلم علي رضي الله عنه يقول فيما رواه البخاري في صحيحه: أيها الناس، لقد ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. على العاقل منا أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، وأن يزن عمله قبل أن يوزن عليه، وأن يستعد للعرض الأكبر على الله يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية. فإن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. علينا أن ننظر نظرة على أعمالنا التي مرت في عامنا الماضي، فإن وجدنا أنفسنا كنا على الخير فلننسب الفضل لله، وما توفيقي إلا بالله، وإن وجدنا غير ذلك بادرنا بالتوبة وأدمنا الطرق على أبواب رحمة الله بالاستغفار. ولو صدقنا فسوف يفتح لنا أبواب الرحمة، إذ أنه كريم ورحيم وأرحم بك من أمك التي ولدتك. ها نحن إخوتي الكرام نستقبل بعد أيام، يعني يومين أو ثلاثة أو أيام لا تزيد على عدد أصابع اليد الواحدة، نستقبل عام جديد ذكرى الهجرة، عام هجري. وأنت تعرف أن أول من قوم للمسلمين بالتاريخ الهجري من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومع عمر رضي الله عنه الصحابة، نريد تاريخ نؤرخ به للمسلمين. على أي تاريخ نكتب؟ فقال البعض منهم: نؤرخ على تاريخ الروم. وقال البعض منهم: بل نؤرخ بتاريخ فارس. وقال البعض منهم: بل نؤرخ بتاريخ بعثة النبي. وقال البعض منهم: بل نؤرخ من هجرة النبي. نجعل نقطة البداية في التأريخ للمسلمين زمن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. واختاروا حدثا عظيما جليلا، الهجرة، وجعلوها نقطة البداية في التأريخ للمسلمين، ووافق عمر ورضي الكل بذلك. وهنا الفائدة الأولى: عمر لم يرضى أن يؤرخ لأمته بتاريخ فارس ولا بتاريخ الروم، بل تاريخ إسلامي صافي هجري يرتبط بحدث إسلامي عظيم. لماذا لم يرضى عمر أن يؤرخ بتاريخ فارس أو الروم؟ الجواب: لأن عمر له شخصية، وأراد من أمته أن تكون هذه الأمة لها هوية،
لها شخصية، أمة تقلد لا تقلد، أمة يحتذى بها لا أمة إماعات تلهث وراء كل نعرة تخرج في كل من كل جحر من جحور الباطل. الله أخرج المسلمين للعالم ليقود، قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير أمة. نحن الأمة الشاهدة على كل الأمم في الآخرة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. نحن الأمة الوسط، لا لغط عندنا ولا شطط ولا غلط، أمة لها شخصيتها، أمة لها هويتها. عمر كان يفخر بهذا، فأرخ للمسلمين بتاريخ جديد يخصهم، التاريخ الهجري. مع الأسف يا إخواني، والله العظيم في ملايين المسلمين لا يشعرون أصلا بأن عام هجري مضى أو أوشك، وعام هجري أقبل أو أوشك أن يقبل، لا يشعرون أصلا بالعام الهجري جاء أم ذهب، أصلا لا يعرفون، إنما يفاجؤون في التلفزيونات بالأفلام التي تسمى أفلام دينية. في إيه النهاردة؟ الله، إيه اللي حصل؟ تقول النهاردة ده الهجرة. الهجرة أيوة، دلوقتي هجيب لك فيلم حنظلة شلة زراعي. الهجرة، افتكرنا الهجرة، هو مش فاكر أصلا. قل له عدلي الشهور الهجرية كده بأسمائها، حتى من غير ترتيبها، من غير ترتيب، والله يتلعثم، والله دي مأساة. الله عز وجل بعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كرحمة مهداة للعالمين ليقيم به الحجة ويقطع به الأعذار. ربنا قال في قرآنه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ربنا كريم وعدل، يبعث الرسل ليقيم الحجة ويقطع بهم المعاذير. بعث رسوله والناس غرقا في تيه الجهالة وفي ظلمات الجاهلية والكفر، أمة همج تشرب الخمر، تأكل الربا، تعبد الأحجار، تشرب الدم، تأكل الميتة، تبيح الزنا، تأيد البنات. أمة العرب التي بعث إليها رسولنا وبعث للعالمين كانت أمة همج تعيش على هامش الحياة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحوالهم هكذا قبل بعثته، فلم ينغمس معهم في باطلهم. كانوا يشربون الخمر وهو ما شرب منه قطرة قط، كانوا يأكلون الربا وهو ما أكل درهما حراما قط، كان هناك أصحاب الرايات الحمر الزنا، زنا كان مباح، هو لم ينظر إلى حرام قط. فهاجر النبي قبل بعثته الهجرة الأولى، خرج من هذه الضلالات وهاجر إلى جبل النور. في كل عام في شهر رمضان ينطلق إلى الغار ويتعبد، لم يكن إمعة،
يقول أنا كسائر الناس، إذا أصلحوا أصلحت وإذا أفسدوا أفسدت. وفي الغار كان بدء الوحي. دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعد إلى دين رب العالمين، فآمن به الشباب وكفر به الشيوخ. هو دايما كده، أنصار كل رسول أولا بيكونوا مين؟ الشباب، هم أصحاب الكهف. شباب إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هل كان الحواريون أصحاب عيسى عليه السلام إلا شباب؟ هل حطم إبراهيم الأصنام إلا عندما كان في سن الشباب؟ سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم فتى. هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا شباب؟ أكبر صحابي في السن كان سيدنا أبو بكر، أسلم وعمره 36 سنة، النبي كان عنده 40 سنة. عمر العملاق 26 سنة. أكبر واحد أبو بكر، كانوا شباب، آمن به الشباب وكفر به الشيوخ، وانقلبت مكة رأسا على عقب. أكابر مجرميها صاروا يعذبون من آمن بالله ورسوله، يقلدونهم، يقولهم بالنار. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. حتى النبي لم يسلم من الأذى صلى الله عليه وسلم، وأمام هذا الطوفان من البلاء والعذاب أذن الله لرسوله أن يأذن لأصحابه بالهجرة. هاجروا أولا إلى الحبشة، ثم أمروا بعد أن يهاجروا إلى المدينة. وكان النبي يعلم منذ اللحظة الأولى أنه سيخرج من مكة، كان عارف من أول يوم، من اليوم الأول الذي جاءه فيه جبريل في الغار وقال اقرأ، كان عارف أنه يخرج من مكة. كيف هذا؟ في الحديث الصحيح، كلكم عارفين إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ما رأى في الغار ركبه من الخوف الشيء الكثير، وانطلق إلى بيته: زملوني زملوني، دثروني دثروني، يرتعد. وقص ما رأى على خديجة فقالت: لا خوف عليك، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الظهر، رجل صالح، مش ممكن صلاحك هذا يقابل بإساءة، الجزاء من جنس العمل. ثم قالت: قم معي إلى ابن عمي ورقة ابن نوفل. لما سمع ورقة من النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع، قال: هذا هو الناموس الذي نزل على موسى. يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، إذ يخرجك قومك. قال النبي: أو مخرجيهم؟ قال: نعم يا ابن أخي، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك حيا أنصرك نصرا مؤزرا. كان عارف أنه سيخرج. وهنا جملة دروس: علم النبي من أول لحظة أنه مهاجر، فلماذا لم يخبره الله عز وجل بموعد الهجرة أو بمكان الهجرة إلا قبل الهجرة بشهور قليلة. ما كان ربنا قال له من الأول، ده قال له هناك بعد 13 سنة قضاها في مكة في آخر سنة. ليه؟ أو الدرس هنا إيه؟ الدرس هنا الأعمال الكبيرة والعظيمة لكي تنجح لا بد لها من الكتمان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. وهذا الذي استفدناه في عصرنا الحديث في حرب العاشر من رمضان، مش كده؟ كتمان والثورية والمخادعة و و و نجح ونجح، والحرب خدعة إن شاء الله. عندما كان ساعة الصفر لا يعرفها إلا عدد يعد على أصابع اليد الواحدة ويجهلها الصديق قبل العدو، كانت الضربة موجعة ولها تأثير. الدرس الثاني، ما من حامل دعوة إلا ولا بد له أن يوطن نفسه من أنه سيبتلى. هو ورقة قالها للنبي، ما جاء رجل قط بمثل ما جئت به إلا وعودية. دي سنة، هات لي نبي ما تشدنش، أتحداك. قل لنبي، لما تستعرض القرآن قل لنبي. قال له قومه يا مجنون. قل النبي بقى يا مجنون يا ساحر يا شاعر يا كذاب يا كاهن. وقعوا في عرض زوجته، حادثة الإفك. هات لي نبي لم يؤذن. الدعوة لها ضريبة، هتجد حب وتجد ناس تدعيلك حيا وميتا، وأهل الباطل على الجانب الآخر سيشنعون عليك. ولو وقف البلاء عند كلمة بذاء خرجت من سفيه تبقى أنت في رحمة. ده ممكن يتعدى هذا، في رسل اتذبحوا. أولم يذبح زكريا؟ أولم يذبح يحيى؟ أولم يتآمر على قتل سيدنا عيسى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم؟ أولم يتآمر كثيرا على قتل النبي محمد؟ هو لقمان الحكيم عندما جاء يعظ الولد قال له إيه؟ قال أمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. الله، هو عارف طالما هتشتغل هتبتلى، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وربنا قال في سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. بعدها إيه؟ وتواصوا بالصبر. هتمسك في الحق وتقول الحق لازم صبر لأنك هتبتلى. فاللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. أمام هذا الطوفان من البلاء أذن الله لرسوله بالهجرة، وأذن الرسول للصحابة بالهجرة، فهاجروا أفرادا وجماعات يتسللون تحت جنح الليل، وكانت الهجرة أمرا في غاية الصعوبة والخطورة. الناس مش متصورة يعني إيه هجرة، يعدي عليهم الحدث ده يستقبلونه ببرود عجيب. الهجرة، النبي هاجر، الصحابة هاجروا، طلعوا من مكة راحوا المدينة، وبعدين في الطريق سراقة جه يضرب النبي، وبعدين وقع سراقة، وصل بقى النبي الغار استخبى شوية طلع وصل المدينة طبلونه طلع البدر وعليه هي الهجرة. ايه انت عارف يعني هجرة؟ ده أمر في غاية الخطورة. ليست الهجرة ترك بلد لأجل السياحة في بلد آخر، أو من أجل تغيير الجو، وليست الهجرة انتقال موظف من بلد قريب إلى بلد بعيد ناء من أجل التماس الرزق. الهجرة رحلة مجهولة العواقب، فقد يصل المهاجر إلى المدينة وقد يموت في بعض الطريق، ثم إذا وصل فلا بيت ولا عمل ولا زوجة، ثم الهجرة ترك للوطن الذي عليه درجت وعلى ترابه شببت، ثم المهاجر ترك كل شيء، ساب زوجته وعياله وفلوسه وأهله، وخرج بثياب يستر العورة وبدينه، شيء صعب جدا جدا. ولذلك النبي قال ايه؟ الهجرة تجب ما قبله، يعني ثواب الهجرة زي ثواب ايه؟ الحج، بل اعظم، لان اللي بيحج ما بيشوفش المشاق اللي شافها المهاجر، والجزاء على قدر العمل ومن جنس العمل. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الصحابة هاجروا سرا حتى النبي، إلا صحابي واحد هاجر جهرا، لو مين؟ سيدنا عمر. خرج والشمس في كبد السماء في رابعة النهار، طاف بالبيت متمكنا وقبل الحجر الأسود، ثم مر على أندية قريش. أندية قريش مش يعني نادي كان أبو لهب في المقاولين وأبو جهل في الزمالك، لا، يعني إيه؟ المجالس، ما نسمي المجلس نادي. فأبو لهب قاعد هنا وحواليه عشرة، أبو جهل قاعد هنا عم مش عارف إيه. فمر عمر على نوادي قريش وهم يجلسون حول بفناء الكعبة، فقال: شاهت الوجوه، يعني شوهت وقبحت، شاهت الوجوه، والله لن يرغم ربي إلا هذه المعاطس، يعني هجيب مناخيركم في الوحي، بيقول لهم كده: إني مهاجر مهاجر، ومن أراد منكم أن يوتم ولده أو يرمي الزوجة أو تسكله أمه يتبعني خلف هذا الراجل، يطلع يعني. لم يجرؤ أحد أن يسير من وراء عمر. وهنا سؤال وفائدة: عمر هاجر جهرا، والنبي محمد هاجر سرا، ليه؟ وسيدنا عمر أشجع من سيدنا النبي.
الله الرحمن الرحيم.
إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار.
مع الأسف يا إخواني، والله العظيم في ملايين المسلمين لا يشعرون أصلا بأن عام هجري مضى أو أوشك، وعام هجري أقبل أو أوشك أن يقبل
الهجرة.
إنما يفاجؤون التلفزيونات الأفلام التي تسمى أفلام دينية
الهجرة.
النهاردة ده الهجرة.
الهجرة الهجرة.
أيوة، دلوقتي هجيب لك فيلم حنظلة شلت زراعة.
الهجرة،
ذكرنا الهجرة
ومش فاكر أصلا.
قل له عد لي الشهور الهجرية
بأسمائها
حتى من غير ترتيب، من غير ترتيب.
والله يتلعب
بنفسه. علم النبي من أول لحظة أنه مهاجر. لماذا لم يخبره الله عز وجل
بموعد الهجرة
أو بمكان الهجرة إلا قبل الهجرة بشهور قليلة؟ أمام هذا الطوفان من البلاء أذن الله لرسوله بالهجرة.
من تنيات الوداع وجاء وجب الشكر علينا مدعاة لله.
وأذن الرسول للصحابة بالهجرة،
هاجروا أفرادا
وجماعات
يتسللون تحت جنح الليل،
وكانت الهجرة أمرا في غاية الصعوبة والخطورة.
الهجرة،
ناس مش متصورة
يعني ايه هجرة.
يعدي عليهم الحدث ده
يستقبلونه ببرود عجيب.
النبي هاجر،
صحابة هاجروا من مكة راحوا المدينة،
وبعدين في الطريق سراقة يضرب النبي، وبعدين
الهجرة
رحلة
مجهولة العواقب،
قد يصل المهاجر
إلى المدينة
وقد يموت في بعض الطريق.
الهجرة،
ثم إذا وصل
فلا بيت
ولا عمل
ولا زوجة.
الهجرة،
لما جه النبي هاجر
هاجر
الهجرة،
أنك أخذ بجميع الأسباب
والوسائل
التي تنجح الهجرة،
مع إن ربنا قال له أنت هتوصل حقا.
بس هو بيعلمك
رسول الله
عمل إيه؟
أولا اختار الرفيق
وجهز الروائح
واصطحب معه رجل خريت
هادي
يعرف مسالك الصحراء
رسول الله،
وترك في مكانه من ينام
ليخادع به الكفار.
الهجرة،
ثم رتب
اسماء بنت أبي بكر،
تأتينا بالطعام في مكان كذا،
عامر بن فهيرة
يسير بغنيماته على آثار أقدامنا ليعمي
على الكفار،
عبد الله بن أبي بكر
ينقل لنا الحديث، يعني جهاز استخبارات.
الهجرة،
يبقى في الهجرة كان الشباب له دور،
علي وعامر بن فهيرة
وعبد الله بن أبي بكر،
النساء كان لها دور،
اسماء بنت أبي
بكر
ذات النطاقين.
الهجرة،
مرة واحد يقول الغناء حلال،
المرأة تقعد تغني في وسط الرجالة كده،
حلال
يعني حلال ازاي؟
تبيع به الكفار.
اللي هو سيدنا علي.
ثم رتب
أسماء بنت أبي بكر، تأتينا بالطعام في مكان كذا،
عامر بن فهيرة يسير بغنيماته على آثار أقدامنا ليعمي على الكفار، عبد الله بن أبي بكر ينقل لنا الحديث، يعني جهاز استخبارات. اللهم صل على محمد. نسير أولا في عكس اتجاه المدينة، عكس الاتجاه، ثم نعتدل بعد، سنختبئ في غار كذا 3 أيام. ترتيب، ترتيب هو ده التوكل، ده اسمه درس التوكل. ما هو التوكل؟ قلنا التوكل أن تأخذ بجميع الأسباب وتفوض النتائج على رب الأرباب، فإن حدث لك ما ترجوه تنسب الفضل لله، وإن حدث لك بعد الأخذ بالأسباب ما لا ترجو استرجع، قل إنا لله وإنا إليه راجع، واصبر واعلم أنه كم من شيء ظننت فيه الخير وكان فيه الشر، وكم من شر انقلب إلى خير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. التوكل، شوف النبي خطط ازاي، شوف الترتيب. النهارده المسلمين حياتهم مش تخطيط، حياتهم تخبيط وتلخبيط، تخبيط ولخبط. اعداؤنا حياتهم تخطيط منظمين، وحياتنا احنا تخبيط. حتى على مستوى الاسره، يا شباب عايش كده وخلاص، طب هدفك ايه يا ابني؟ طب نفسك توصل لايه؟ نفسك تحقق ايه حتى في الدنيا؟ نتكلم عن الدنيا، ادينا عايشين يا عم، حين النهارده موتني بكره. المسلم مش كده، انت ليك هدف بعيد اللي هو الجنه، هدفك الاساسي ايه؟ الجنه. اي هدف تاني في الدنيا لازم يخدم على هذا الهدف، الجنه. احنا في الدنيا كل واحد فينا في الدنيا بيتمنى يعيش في مستوى كويس، يركب عربية جميلة، ويتجوز امرأة جميلة، ويأكل أكل جميل، ويسكن في بيت جميل. في حد يختلف معايا على كده؟ عايز نفسك في فيلا في الساحل الشمالي، وعايز شقة على النيل، لو جات لك الفرصة تقول لأ؟ تقول ودوني. وعايز تركب عربية إن شاء الله عربية قردة، عربية عايز تكتب عربية غالية وتجوز واحدة جميلة قوي، مش كده؟ طيب ما الآخرة برضو فيها الحاجات دي، أنا برضو في الآخرة عايز أتجوز واحدة حلوة قوي، واسكن في مكان حلو قوي، وأكل أكل حلو قوي، وألبس لبس حلو قوي، ما هو في الآخرة في كذا، والكل يسعى وإلى الله سيرجع. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الكل بيكدح عشان تبقى عارف، الكافر والمسلم، بس في كدح بيودي النار وفي كدح بيودي الجنة. فإذا فرغت فانصب، ده كدح يودي الجنة. الصوم تعب، قيام الليل تعب، كدح بس يودي الجنة. برضو الكفار والضلال بيتعبوا والله العظيم، والله بيتعبوا وبيشقوا، بس كدحهم في الآخرة هيوديهم فين؟ في النار. ففي النار في أكل برضو، في الجنة في أكل. بتوع الجنة بيأكلوا لحم طير مما يشتهون، والشجر ثمره قطوفها دانية، وزوجته بقى ما شاء الله، يعني زي اللؤلؤ والمرجان، كفاية جدا من الآخر كاللؤلؤ والمرجان. وبعدين ثياب سندس واستبرق، وعلى رأسه تاج الوقار، الياقوت فيه خير من الدنيا وما فيها، حاجة يعني اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى. الثاني هيلبس سرابيلهم من قطران، وهياكل ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، وهيشربوا يشربوا إيه؟ وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. أعوذ بالله، أعوذ بالله. يبقى احنا لازم ناخد درس التوكل من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في فايدة أخرى، النبي أخذ معه هادي يدله على الطريق. الهادي ده كان اسمه عبد الله بن أريكط، ما كانش مسلم، كان من المشركين. يعني النبي ائتمنه على حدث عظيم، السر بتاع الهجرة. تجيلي في مكان كذا يوم كذا عشان ههاجر، وتقول لي ما في من المشركين وفي من أهل الكتاب، من إن تأمنه على قنطار يؤدي إليك. ده قرآن مش محاباة ولا مسح بخل لحد، مش طبعي، لكن ده الإنصاف فيه. بس هذه قلة، أهو ابن وريك ده منهم، في من المشركين من يتحلى بخلق الأمام والصدق والكرم. هو أجدادنا العرب قبل الإسلام كان فيهم أمان وصدق وكرم ونخوة ومروءة، وكان فيهم أباطيل الإسلام قضى عليها وثبت الحسن، صح. ابن وريك ده كان نظيف في المسألة دي، ما يخونش. الفايدة هنا إيه؟ يجوز أن نستعمل غير المسلمين في بعض أعمال المسلمين، صح؟ ما النبي استخدم مشركه يدل على الهجر، بس الأعمال الجسام لا، الأعمال الجسام لا. ويجوز غير المسلمين يعملوا عند المسلمين، ودي النبي استخدم عبد الله بن أريكط. سيدنا علي لما هاجر من مكة إلى المدينة كان رقيق الحال، مسكين، فأبى أن يعيش عالى على أحد، فذهب يبحث عن عمل. رجع آخر النهار وقد مجلت يداه، إيديه مشققة، ومعاه 17 تمرة، أضعها بين يدي النبي، كل معي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي قال له منين ده؟ فقال له عملت لامرأة يهودية، قالت لي انقل لأرضي الماء من بئر كذا ولك بكل دلو تمرة. يهودي يا أخي، كل جرد المية ماشي 3 محطات ببلحة، ايه الافتراء ده؟ هو محتاج هيعمل ايه؟ فأنا قلت لها 17 دلو إيدي من حبل اللي تشققت. فأكل علي وأكل معه النبي، ثم قال علي أبيات من الشعر تكتب بماء الذهب أو تنقش بالإبر على مآكل البصر. قال إيه؟ قال لحمل الصخر من قمم الجبال أحب إلي من منن الرجال، قالوا لي في الكسب عار، قلت العار في ذل السؤال. يبقى عمل عند غير مسلمين، هو سيدنا علي اشتغل عند واحدة يهودية والنبي استخدم واحد مشرك، يبقى يجوز بضوابط كثيرة تفصلها مش الآن. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى درس التوكل. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخرج من بيته أخبره جبريل بأن هناك مؤامرة حاك، جلس شياطين الجن والإنس في دار الندوة واتخذوا قرار بذبح النبي على يد 40 رجل من فتيان العرب حتى يتفرق دمه بين القبائل فترغم أسرته الأسرة الهاشمية على قبول الدية. وفعلا 40 راجل كل واحد يعني طول الباب كده ومعه سيف مشحوذ، ونقعه في السم لأيام، وأحاطوا ببيت النبي إحاطة السوار بالمعصم. هنا يتجلى دور الشباب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي، نم في فراشي والتحف ببردي الأخضر، سأخرج. الله أكبر، أنا عايز واحد يحط نفسه مكان سيدنا علي ونقول اللي بيكلمه ده أبوه، يقول له في بر 40 سيف جايين عشان يقتلوني، خد بالك، نم مكاني بقى أنت وأنا هخرج. بالله عليك لو أبوك قل له: يا عم الحاج، أنت عندك 60 سنة متعت، أنا صغير، طب ما متجوز الأول. مش كده؟ شفت سيدنا علي اللي بيبرهن بالعمل مش بالكلام على صدق حبه للنبي؟ ده الفدائي كان عنده كم سنة؟ أقل من 20 سنة. الفدائي الصغير علي رضي الله عنه. شوف شبابنا النهاردة يقولوا: انصروا النبي يا اخوانا، انصروه بانكم تطيعوه، تقيموا دينه في بيوتكم. بقول لك بيتك، بس بيتك، انما السنة والدين مهزوم مع الاسف في بيوتنا، وانا لله وانا اليه راجعون. الفدائي الصغير علي. يبقى في الهجرة كان الشباب له دور، علي وعبد الله بن أريكت، وده مش مسلم يساك منه، علي وعامر بن فهيرة وعبد الله بن أبي بكر، والنساء كان لها دور، أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، شقت نطاقها وضعت في نصف طعام النبي وانتطقت بالنصف الآخر. النساء، شوف، المرأة كان لها دور عظيم في أعظم حدث، هو النبي لو كانوا قتلوه قد خلصت، في حدث الهجرة. المرأة زمان الإسلام قام على كتفيها زي الرجل بالتمام، زي الراجل. النهاردة المرأة في الغالب الأعم تحولت إلى سكين في يد أعداء الله، يذبحون من خلالها الخلق ويشيعون الفاحشة في الذين آمنوا. عندما سلمت للتبرج بيوت الأزياء العالمية، فين اليهود أصلا؟ فيقعدوا مع بعض كده، ها عايزين تعروا من المسلمات إيه السنة الجاية في فصل الربيع؟ الموضة الفستان مدور، والموضة الجاية مقور، والمرة الجاية فوق الركبة، والمرة الجاية ها. وتلاقي على طول اذهب إلى الجامعات وانظر، تجد الحصارات، حصارات، سبحان الله العظيم. فين المرأة النهاردة من أسماء بنت أبي بكر؟ فين؟ اللهم اهد بناتنا يا رب، اللهم آمين. وشوف أبو بكر الصديق رجل مش عادي، سخر نفسه وماله وأولاده لخدمة الدين. عامر بن فهيرة ده الخدام بتاعه، عبد الله بن أبي بكر ده ابنه، أسماء بنته، وهو لما خرج خد كل فلوسه. وجاء أبوه أبو قحافة رجل عجوز أعمى، قال: يا أسماء، بلغني أن أبا بكر فجعكم في نفسه وماله، خد فلوسه كمان. بسرعة وبذكاء عجيب جاءت بكيس وملأته بالحصى ووضعته في كوة كان أبوها يضع فيها المال. قالت: لا يا جدي، تعال تلمس هذه الأكياس، لقد ترك كل هذا لنا. حس كده، سمع الشخشخة وبتاع، قال: يا ترك كل هذا لكم؟ قالت: اه والله، سبلنا الأرض بما فيه، التراب كله، الحصى كله. قال: إن فعل فقد أحسن. لا ما مش غلطان كده. وما ترك أبو بكر فلسا لأولاده ليقينه أن الله لن يضيعه، زي ما هاجر قالت لإبراهيم عليه السلام: الله أمرك بهذا؟ قال لها: نعم. قالت: إذن لن يضيعني، أنا خارج مع النبي، مع النبي صلى الله عليه وسلم. نام علي في مكان النبي، وخرج النبي وفتح الباب، وبالباب 40 كاف ينتظرون ذبح النبي. لما النبي أطأ عليهم، قال أحد الشباب لأبي جهل: أنا انتظر حتى يخرج. قال: وماذا تريد؟ قال: دعنا نقتحم بيته ونقتل. قال: أتريد أن يقال إن أبا الحكم روع بنات محمد؟ إنها لمسبة الظهر، دي مش أخلاقنا يا ابني. أبو جهل، أبو جهل، البيوت لها حرمات يجب أن تصان. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يحيطون بالبيت إحاطة السوار بالمعصر، فتح الباب فما سمعوا صرير الباب، مشى على الأرض ما سمعوا وقع أقدامه على الأرض، وقف أمامهم لم يروه، حمل من تراب من التراب الغبراء التراب ووضعه على عمائمهم، شيل تراب حطه على عمة أبي جهل، شيل تراب حطه على عمامة الوليد بن المغيرة، تراب والعمائم، ما شعروا بثقل التراب على رؤوسهم. إيه اللي حصل لهم؟ عطل الله عندهم هذه الجوارح، شايفين كل حاجة إلا النبي، سمعين كل صوت إلا صوت رجليه وصوت الباب، حاسين بكل حاجة إلا بثقل التراب على رؤوسهم. وانت جسمك ده ولا أليك ولا لربنا، لربنا. حديث أنس بن مالك النبي يقول: يعجب، ضحك وقال: أعجب من مجادلة العبد لربه يوم القيامة. والإنسان ده أكثر شيء إيه؟ جادلة. يقول ربنا للعبد: عبدي كتابك عليك يشهد، وملائكتي عليك تشهد، وأنا عليك أشهد، وأنا خير الشاهدين. عملت كذا ولا ما عملتش؟ زينت؟ لا أبدا. سرق؟ يا رب أنا حرامي برضه. يقول لهم: كتابك يشهد، مكتوبة أهو، والملائكة تشهد، وأنا أشهد، وأنا خير الشاهدين. يقول له: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ مش قلت أنت ما بتظلمش حد؟ أي نعم. يقول: لا يشهد علي إلا نفسي. طيب ماشي. فيختم ربنا على لسانه ويأمر الجوارح أن تنطق، فتصرخ اليد: نعم سرقت. ويصرخ الفرج: نعم زنيت. وتصرخ العين: نعم للحرام نظرت. الرجلين: نعم للباطل سعيت. كل جارحة تنطق ببلاياها، ثم يخلى عن لسانه فيبتدئ يضرب في نفسه ويصرخ في نفسه ويقول: بئس الجسد أنت، لقد كنت عنك أناضل. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا إيه؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. طبعا الناس اللي بياخدوا دينهم من الأفلام بيعملوا كده. مرة واحد يقول: الغناء حلال، المرأة تقعد تغني في وسط الرجالة كده حلال. يا ابن حلال ازاي؟ هو ينفع المرأة تؤذن؟ والله أكبر تؤذن؟
قال لا.
طب ينفع تغني؟
قال ايوه يا عم تغني.
قال لا.
ما جابوها في الفيلم الشيماء كانت بتغني للصحاب، اخت النبي الشيماء كانت بتقعد تغني للصحاب. يا سلام يا ولد اللي بتاخد دينك من الافلام، مش بتقول التخصص التخصص التخصص؟ طيب ما تسيبوا الدين لاهله، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ما تاخدوا دينكم من المساجد مش من الافلام. كل ده كلام ده خيالات، خيالات مؤلفين. المهم خرج النبي صلى الله عليه وسلم بيصوروه بقى في الافلام دي انه لقى الكفار نايمين، وابو جهل عمال يشخر، وابو لهب جنبه عمال يقسم، ونايمين خالص. وهو خرج ما كانوش نايمين، ده كانوا مفتحين مفنجلين عينيهم، كل واحد مفنجل عينيه بس مش شايفين النبي. وهنا المعجزه تبدو اكبر واعظم واضخم، والله قال هذا في سوره ياسين. قال ايه؟ فجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فانمناهم فاعميناهم فاغشيناهم. غشاوه كده على عينيه، غشاوه مفتح بس مش شايف. فاغشيناهم فهم لا يبصرون. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع الصديق ووصل إلى الغار. أبو بكر يسير من أمام النبي مرة، من ورائه مرة، عن يمينه مرة، عن يساره مرة. ماذا تفعل يا أبا بكر؟ يقول أتذكر الطلب، فأخشى أن ترمى بسهم من خلفك فأقف من ورائك، من ورائك أخشى أن ترمى من هنا فأقف هنا، لو مت فأنا واحد، أما لو مت أنت ماتت الأمة. حب عملي. عند الغار أبو بكر يدخل أولا، يمكن في ضبع، في ذئب، في حية، يبقى أنا أستقبل الأذى. فإذا اطمأن دخل، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلس الصديق ووضع النبي رأسه على فخذ الصديق وراح في سبات عميق. نام نام. الاطمئنان ده، واحد مكة بتقول اللي يجيبه حي أو ميت له 100 جمل جائزة، والدنيا مقلوبة عليه. ينام ينام ازاي؟ هو الخايف بيعرف ينام؟ الخايف ده يا ولدي ربنا ما يوعدك، تبقى يا ولدي تنام ده ايه وتقوم مفزوع، دايما تقوم مفزوع خايف. إنما النبي بقى إيه؟ ذهب في سبات عميق. ليه؟ لكمال يقينه في الله. مش ربنا قال لي ما تخافش؟ خلاص 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 ربنا طمني خلاص. أبقى أقول دايما في الموضع ده، الهم والخوف يذهب بالنوم مش كده؟ واليقين يذهب بالخوف وبالهم. وده اللي حصل مع النبي في غار حراء، أكذوبة مشهورة. قال لك بقى انه لما دخلوا كان في العنكبوت عشش بسرعة، وحمامة جت باضت بسرعة، ولما الكفر وصلوا قالوا هنا لا مش هنا. طب لو دخل كان تقطعت خيوط العنكبوت وطارت الحمامة، وده مشهور جدا وسمعناه 100,000 مرة. لكن هذا الحديث غير صحيح، القصة دي غير صحيح. لكن في عنكبوت ولا حمام ولا يمام؟ أمال إيه اللي حصل؟ اللي حصل أن الله أخذ بأبصارهم عند الغار كما أخذ بأبصارهم عند البيت. بصوا ما شافوش حد. مش ده لسه حاصل من كام ساعة عند البيت؟ مستغربوا ليه في الغار؟ هو ده اللي حصل. ولذلك ربنا بيقول ايه؟ بيقول وأيده بجنود لم تروها لم تروها. طب هم شافوا العنكبوت وشافوا البيض والحمام؟ لا مش ده اللي حصل. هو أيده بالملائكة صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، شهادة تقدير من الله لأبي بكر. لا تقول لي بقى جايزة نوبل ولا نوفل ولا شهادة تقدير من ربنا للصديق في الغار. أبو بكر قال: يا رسول الله، لقد وصلوا إلى الغار ولو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا. أنا شفت الغار، الغار فتحة صغيرة في بطن الجبل ولأسفل لتحت، مش كده زي فتحة الباب أو فتحة الكهف، ده اللي تحت. وعشان كده كنت زمان بستغرب إيه بيقولوا اللي نظر تحت قدمي، ما هو الغار اللي تحت. يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمي، لو بص كده هيشوفنا لرآنا. بثبات المؤمن وبيقين المسلم النبي يرد كده بهدوء خالص يقول له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهم؟ لا تحزن، إن الله معنا. وما دام الله معك لو تكالبت عليك كل الأمم لن تضيع. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فين شهادة التقدير بتاعة الصديق؟ الآية دي: لا تحزن، إن الله معنا. قال لك الحزن توجع في القلب، سببه الخوف من فوات محبوب. قالوش لا تخاف، إذا كشف على نفسه متوقع مكروه هيحصل له، قالوا لا تحزن. ايه هو الحزن؟ افتح اي كتاب لغة، الحزن وجع في القلب سببه الخوف ان حبيبك يفوتك. يبقى ابو بكر كان خايف على نفسه ولا على النبي؟ على النبي. انا موت اتذبح، بس انت لا. شفت العظمة؟ لا تحزن، إن الله معنا. وعندما خرج من الغار وأدركهما سراقة، وضع سراقة النبل في القوس وشد الوتر وهيضرب، أبو بكر: يا رسول الله، أدركنا سراقة سيصيبك. النبي ما ردش عليه ولا التفت حتى على جمله، وعمال بيعمل إيه؟ يقرأ القرآن يقين. ما ربنا قال لي والله يعصمك من الناس، وأنا لسه ما بلغتش دعوتي، مش هموت دلوقتي. يبقى درس اليقين من دروس الهجرة. من دروس الهجرة كذلك درس الإيثار. وصل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى المدينة، فاستقبله الناس بدموع الفرح والشوق إلى لقائه، فتحوا له القلوب والعيون قبل أن يفتحوا له البيوت والجيوب. أما اليهود فقد باتوا ليلتهم في شر حال، غيظ وحنق، لأن النبي خرج من العرب ولم يخرج منهم، وقد كانوا يعرفونه ويبشرون به وبأوصافه، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. عاهدهم النبي ونقضوا العهد مرة بعد مرة. وفي المدينة شلالات من الدماء، دماء عربية تسيل على يد عربية، الأوس والخزرج، طوفان دم. النبي رأب الصدع وألف بين القلوب، فأصبحتم بنعمته إخوانا. آخى بين الأوس والخزرج وقضى على طوفان الدم، وآخى بين المهاجرين والأنصار، وحد صف الأمة. وإحنا النهاردة كمسلمين حن والله يرثى لنا، أمة مبعثرة، لقم سائغة، جزر منعزلة عن بعضها البعض. فين الترابط؟ نحن أمة واحدة، فين الوحدة؟ صاحبة رسالة خالدة، فين؟ طول ما احنا مبعثرين كده كبر علينا أربعا كتكبيرات الجنازة، يصبح لنا شأن ولنا قيمة ولنا كلمة تحترم وتسمع، لما نبقى أمة واحدة. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم آمين. النبي آخى بين المهاجرين والأنصار، إخاء عجيب يا أخي، المهاجر اللي باع كل حاجة وفر بدينه والأنصاري صاحب البلد اللي قعد به أهله وبيته وماله، كل واحد منكم يشيل واحد من دول. وكان إخاء بيترتب عليه إرث، اللي يموت الأول الثاني يورث فيه، إلى أن نزلت آيات المواريث ونسخ هذا. أخى النبي مثلا، ده نموذج، بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف. سعد بن الربيع أنصاري صاحب البلد، عبد الرحمن مهاجري. شوف بقى الإيثار الذي أحرز فيه الأنصار قصب السبق، فنزل فيهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال سعد: يا عبد الرحمن، ما لي أجعله بيني وبينك، نقسمه نصفين، لك شطره ولي شطره. وده مش بالأمر الهين أبدا، أدينا في درس علمه، لو قلت كل واحد فيكم لله يطلع نص اللي في جيبه عشان تعمير المسجد أو عشان تزويج اليتيمات، كم واحد يطلع المحفظة وشوف في جيبه كم؟ 50، 100، 200، ويقسمهم، حط نصف المال، وبلاش في البنك ولا اللي في البيت تحت البلاطة اللي في جيبك دلوقتي. صعب صعب، هو يدوب تقول له الكلمتين دول بعد ما تخطب له ساعتين عن الصدقة وأجر الصدقة، وأنا وكافي اليتيم كهاتين، ومن بنى لله مسجدا بيتا في الدنيا بنى له الله بيتا في الجنة. ساعة طلع لك محفظته وطلع لك البريزة الورق اللي ما عادتش تتصرف دي، وقدرت تترعش كمان. إلا من رحم الله، اللهم اجعلنا من المرحومين. قال له: ما لي بينك وبينه بيني وبينك شطرين. دي الأخوة في الله. ما هو واحد بيقول لأبي، بيقول بيقول لأبي هريرة: أريد أن أخيك في الله، أبقى صاحبك صديقك صفيك. قال له: أتعرف حق الأخوة؟ عارف حق الصداقة؟ قال له: إيه؟ قال: من حق الأخوة أن أصبح أحق بدينارك ودرهمك منك، يعني حط يدي في جيبك. قال له: هذه منزلة لم أبلغها بعد، أشوف واحد غيرك هتخسر صحبة تخسر. قال: مش أنت مسلم وده أخوك، المسلم أخو المسلم. تلاقي اثنين في صف واحد، واحد عمال بيشحر من كثرة التخمة وبيدور على فوار وشيء مهضم وحاجة ساقعة عشان أهضم، والتاني جنبه عنده أنيميا ولدان مش لاقي ياكل، واقفين في صف واحد أمام رب واحد ويقرؤون كتاب واحد وأمام قبلة واحدة ومن أمة واحدة. فين الإخاء؟ أجعل يا سعد يا عبد الرحمن مالي بيني وبينك نصفين. ثم قال: وتحتي زوجتين. انظر إلى من تعجبك منهما أطلقها، وبعد عدتها أزوجها لك. ده أصعب من الأولانية، دي صعب جدا. على قد كرم الأنصاري على قد عفاف المهاجري. قال عبد الرحمن: بارك الله لك في مالك وفي أهلك، إني رجل تاجر، دلوني على السوق. طبعا لو سيدنا سعد ده وقع في ايدينا اليومين دول ولك نقسم الفلوس مع بعض، والله ما كنت عتأتوه. قال له: دلوني على السوق فإني رجل تاجر. سيدنا عبد الرحمن راح السوق اشتغل ويبيع وبتاع، هو شهر واحد، شهر النبي معدي لا على ثوب عبد الرحمن صفرة، أما إن هي الطيب كان مشهور إن العرسان بيحطوا منه، أو حناء، ولعل في لحية عبد الرحمن شيب أو حاجة، فوضع الحناء، ويجوز للرجل أن يجنب نفسه الشيبة بالحناء في الرأس واللحية، إنما يحط حنة في إيديه يقول لك عشان بكرة الفرح بتاعي والنهاردة الحنة، ده شغل حريم مش شغل رجال، حنة في اليدين والرجلين زينة المرأة. طب واحد رجلين شقاقة قالوا حط شمع اسكندراني وحط كدواء، لا إشكال، كلام واضح يا أخوانا. المهم النبي زكي وفطن. قال: يا عبد الرحمن، مهيم ما شأنك؟ شكلك عريس يعني، مهيم ما شأنك؟ قال: تزوجت من امرأة من الأنصار. مع انه لسه جاي بقاله شهر وما كانش معاه مليم، تزوجت. قال على مثل ماذا؟ المهر قد ايه؟ قال على مثل نواة من ذهب. انا بقول ان نواة المدينة النواية قد كده. قال له المهر، المهر مش الشبكة، الشبكة اختراع مصري اصلا. قال له المهر مثل نواة من ذهب، قد كده النواة، ما تعملش لبلة، على مثل نواة من ذهب. شوف التيسير في المهور. ما كانش فيه عندهم مشكلة اسمها عنوسة، ما كانش فيه عقد، على مثل نواة من ذهب. قال هل أولمت، عملت أكل وأطعمت حبيبك من باب شكر النعمة يعني؟ قال لا. قال أولم ولو بشاء. يا راجل كنت تذبح إن شاء الله خروف حتى ولو دي. ليه؟ للتقليل والتصغير. ما الصحابي كان ممكن ثلاثة يقوم خروف، فالنهاردة بقى المسكين فينا تقول له أولم ولو بإيه؟ بفرخة كيلو هياكل. عارفين الهياكل؟ ياخدوا الفرخة يشيلوا البنفليه ولا البنيه والوراك لوحدها ويخلوا إيه؟ العنق وعظمة الصدر والظهر، حاجة كده شكلها إيه؟ تذكر بالمقابر. اللهم سلم سلم، صلى الله على رسول الله. الإخاء، الإيثار، هذه دروس نأخذها من الهجرة. أتعرف أول رجل هاجر من؟ أبو سلمة. لما هاجر خرج أهل زوجته وقالوا تأخذ صاحبتنا معك في البلاد، دع زوجتك. أم غضب آل أبو سلمة لأبي سلمة وقالوا لن نترك ولدنا معكم، فانتزعوا ولده، هاتوا ابنه. فتنازع الفريقان في الولد فخلعوا ذراعه، ساب مراته، ساب ابنه، ذراعه خلع، وخرج مهاجرا طاعة لله ورسوله، عشان تعرف ان الهجرة كانت صعبة ازاي. ثم بعد سنة هاجرت ام سليم وحدها، هاجرت ام سلمة وحدها، والمسافة من مكة للمدينة يجي 500 كيلو، وخدتها ماشي. تعال انت هات لي راجل النهاردة وقول له امشي كده في الليل، يموت من الخوف، لا سيما الليل في الصحاري، مرعب مرعب. هذه نماذج ودروس وعبر من الهجرة. آخر درس أقف معه اليوم من دروس الهجرة هو إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة نزل ضيفا على أبي أيوب الأنصاري لمدة 6 أشهر. طب ليه طول كده؟ قالوا بنى للأمة مسجدا قبل أن يبني لنفسه بيتا. ودلوقتي مركز أنه يعمل إيه؟ جامع للأمة. بعد ما خلص بناء المسجد فكر في نفسه، ما تقفش معها دي، ما تق... لا تقف معها هذه، أقف معها أهمية دور المسجد في حياة المسلمين. لازم تربط عيالك بالجامع، تصطحبهم معاك مرة في الأسبوع، حتى تصطحب زوجتك معاك. لما المسجد فقد دوره ضاعت الأمة. لما بعد في بعض الخطب الميتة الواحد يخش الجامع يسمع الخطبة ويخرج زي ما هو، ما طلعش بجديد، بقى دور باهت. لا، المسجد ده دوره خطير جدا في حياة المسلمين. ده المسجد كان النبي يعد منه الجيوش، كان بيقضي فيه بين الناس، أفراح المسلمين كانت بتعلن في المساجد، فيه المنبر لخطبة الجمعة من أجل الوعظ لإيقاظ النائم وتنبيه الغافل. النبي كان له درس كل 2 وخميس في المسجد لتعليم الأمة. المسجد له دور عظيم جدا في حياة الأمة، بدليل أن النبي بنى للأمة مسجد قبل أن يبني لنفسه بيتا صلى الله عليه وسلم. ثم الدرس بعد الأخير، المستقبل لهذا الدين. حد فيكم كان يتصور؟ تعال كده نرجع بالتاريخ لورا، نتخيل إن إحنا كنا عايشين في عهد النبي وشايفينه خارج بالليل متخفيا ومطارد وخارج بيعيط يقول عن مكة إني لأعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله وإلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ما هو المسلم بيحب بلده مهما ذاق فيها من مرارات، برضو بيحبه، خارج بيعيط مع انه كان بيتجلد بيضرب فيه وخنقوه عند الكعب وقتلوا اصحابه، خرج. حد يتصور بقى النبي في المشهد ده ان هو ده لا يستقر في المدينه وجيوشه تسقط اعظم الامبراطوريات، يهزموا الفرس والروم واحفاده، يوصلوا البرتغال واسبانيا والصين وجزر القمر؟ لا، ما نصدقش. لو واحد من الجماعة بتوع النهاردة كان قالك ده بتحلم يا راجل، هي بالعقل كده واحد زائد واحد يساوي اثنين، قالوا لا ده في حساباتكم انت، لكن في حسابات ربنا حاجة ثانية خالص، لأن ربنا إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. المستقبل لهذا الدين، النبي كان في موقف لا يحسد عليه، بقانون الأسباب مش ممكن هيضيع. ثم بنى أمة، والأمة الإسلامية لكم حدثت لها نكبات وقواسم، لكن الله عصمها. التتار مش دخلوا بغداد بعد ما افتحوا العالم الإسلامي وبقى بيننا وبينهم بغداد بعد؟ بقى خلاص، لو كنا فشلنا في عين جالوت كنا خلصنا احنا كمان. دخلوا مقر الخلافة وذبحوا الخليفة وأولاده وخذوا بناته سبايا، وراحوا إلى مكتبة بغداد وألقوها في النهر، صنعوا من الكتب جسر، حاجة مهولة، كتب يرصوها في يرموها في النهر تعمل جسر يتعدى عليه الجيوش. هو مفيش دين أهله خدموه زي الإسلام؟ مفيش، بحيث أن العلماء قالوا لو الكتب اللي انكتبت في الإسلام من علماء المسلمين وضعناها بجوار بعضها البعض لغطت وجه الكرة الأرضية بلا مبالغة. أهو مكتبة واحدة بس بغداد، مكتبة بغداد بس ردموا بها جزء من النهر، وصارت مياه النهر لونها أسود من المداد لأيام طويلة. الكتب الموجودة المطبوعة بمئات الألوف والمخطوطات بمئات الألوف، اللي هي لسه كتب ما اتفكتش، ما كتبتش لسه، مخطوطات، واللي ضاع ملايين الكتب. الحمد لله على نعمة الإسلام، ديننا قائم على البينة والبرهان والدليل، ما فيش عندنا اللي يعترض يضطرد، لا، في عندنا كل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. المستقبل لهذا الدين، حد يتخيل بعد اجتياح التتار لبغداد ان ممكن يقوم للمسلمين قائمة؟ مش ممكن، بقانون الاسباب انسى. انما عارف ايه اللي حصل؟ اجموا في عين جالوت وكانت لسه لهم شوكة بار، هولاكو لسه عايش، وضاع هولاكو بعده. النتيجة ايه؟ بعد كم سنة التتار اسلموا. يا سبحان الله، التتار هم اللي أسلموا وبقوا يحاربوا لعز الإسلام. من الذي يملك قلوب العباد؟ الله، الله، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. بعد الحروب الصليبية والإفرنجية زي ما يسموها يعني، وبعد سقوط فلسطين، وبعد 91 سنة من الاحتلال، وبعد وبعد وبعد، حد يتصور أنه ممكن ترجع؟ أوجد الله في الأمة صلاح الدين وجمع الصف وجاء النصر. المستقبل لهذا الدين بك أو بغيرك بأحد، المهم إنك، المهم إنك تكون لبنة في بناء عز الإسلام. ربنا يكرم بقى النهاردة بكرة بعد 100 سنة مع بعد 50، مش مشكلتي، المشكلتي، المشكلة عندي إني أعمل حاجة أكون لبنة طيبة صالحة في بناء الإسلام. لكن الدين منصور، منصور بك أو بغيرك. قال الله عز وجل والله متم نوره ولو كره الكافرون. ده موضوع مفروغ منه تماما. ثم أخيرا، أتحب أن تأخذ ثواب الهجرة؟
تحب
تأخذ ثواب الهجرة؟ تقول إزاي ما أخير؟ لا لا اسمع. روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن معقل ابن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج يعني الفتن، احنا في زمن الفتن، في زمن الفتن، زمن المتمسك في دينه فعلا كأنه يقبض على الجمر. إذا تمسكت بدينك النهاردة يقربك من ثواب الهجرة. شوف وقت انشغال الناس بالباطل، وقم واصنع طاعة في بقى لقاء القمة عشان نهاية الدوري ولا الكاس، والزمامير شغالة والعربيات شايلة أعلام رايحين يفتحوا فلسطين، ده أحمر وده أبيض وده بنفسجي وده تيت تيت، وانت سيب بقى الغثاء ده وقم واركع لله ركعتين. يا سلام، شوف كم مليون مشغول باللعب وانت راكع وساجد بين يدي ربك تقول رب ارحم واغفر وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. حاجة عظيمة، عظيمة جدا. مطلوب منك تهاجر النهاردة برضو هجرة جديدة، فإن المهاجر الحقيقي من هجر ما نهى الله عنه. علقوا قلوبكم بالمساجد واهجروا المقاهي والسينمات، اهجروها، هاجروا من الغيبة والنميمة وبذاءة الكلام إلى ترطيب الألسن بقراءة القرآن وبذكر الله وبالقول الطيب، الكلمة الطيبة صدقة. اهجروا النظرات المحرمة إلى النظر إلى ما أحله لك الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.